بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب. في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد رضي الله عنه قال: وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله له، أخرجاه. يعني هذا الحديث واضح الدلالة أن المرأة إذا لاعنت زوجها وهي حامل فإن الزوج ينتفي من هذا الولد، لا ينسب إليه، أنه صار ولد زنا بهذه الملاعنة، ليس من الأب، ما يقال أنه ولد زنا لأن المرأة لم تقر بالزنا، لكنه ينقطع نسبه من عن الملاعن فلا ينسب إليه، إنما ينسب إلى أمه. الميراث يرث من أمه ولا يرث من الزوج، ما نقول أبوه لأنه ليس أبا له، لم تثبت الأبوة لأنها انقطعت بالملاعنة. إذن هذا الولد إذا ولدته الملاعنة فإنه ينسب إليها، فلان ابن فلانة ما له أب، فلان ابن فلانة، والميراث يرث من أمه وترث منه ما فرض الله. وسيأتينا بحديث الأخر أنها أيضا تكون عصبة له، يعني إذا لم يترك إلا أمه فإنها ترثه فرضا وتعصيبا، لأن صارت كأنها أم وأب لهذا الولد. وكذلك لو لم توجد الأم ورثة الأم كأختها ونحو وأخوها وأخيها يرثونه كأنهم أقارب أبيه، يعني الأم ترث تعصيبا وقرابتها يرثونه تعصيبا إذا لم يكن له عصبة، أما إذا كان له عصبة له أبناء فهم العصبة، إذا لم يكن له عصبة فالأم هي العصبة، وإن لم توجد فقرابتها هم العصبة. وهذا سيأتي في الحديث التي بعده. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعاة في الإسلام. المساعاة يعني الزنا، يعني يترك السيد أمته تزني وتأتيه بالمال، هذا معنى المساعاة، كانوا يفعلونه في الجاهلية، الإنسان يكون عنده أمة أو أكثر يتركها تزني وتأخذ مالا مقابل الزنا وتأتي به إلى السيد، لا يبالون بهذا لأنها أمة، ليست ابنة له ولا أختا، هذه أمة فلا يهم زناها، المهم أن يحصل على المال، فيتركها تزني وتأتي بالمال. الإسلام حرم هذا كما في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من أجل المال. وكان هذا يعني كان يفعله عبد الله بن أبي المنافق الخبيث، له جاريتان، واحدة اسمها الظاهر مسيكة ثانية اسمها أميمة، فكان يكرههن على الزنا من أجل المال، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. فالإسلام أبطل هذه العادة الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم مهر البغي، قال: مهر البغي إيش؟ خبيث. مهر البغي خبيث، مهر البغي هو المال الذي تأخذه مقابل الزنا. لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث، رواه أحمد وأبو داود. يعني هذا الحديث فيه ضعف، ذكر الحاشي قال في إسناده رجل مجهول، لكن تغني عنه الحديث الأخر كالذي بعده، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث، رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، رواه أبو داود. الحديث الأول حديث حسن، وهو ظاهر الدلالة أن الشخص الذي يزني بامرأة سواء كانت حرة أو أمة أن ولد لا ينسب إليه، أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث. لا يرث ولا يورث ممن؟ من الزاني، من الزاني. طيب هل يرث من أمه التي ولدته من الزنا؟ هذا شخص زنى بامرأة والعياذ بالله وجاءت بولد، الحديث واضح أنه لا يرث منين؟ من الزاني، لا ينسب إلى الزاني ولا يرث منه. لكن هل يرث من الزانية أم لا؟ لا، الملاعنة تختلف، ولذلك من قذف ابن الملاعنة بالزنا يقام عليه الحد، يقال من قال له يا ابن الزنا فيقام عليه الحد، واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يثبت زناها، لأنها لاعنت ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، فما دام أنها لاعنت لم يثبت عليه الزنا، وإلا لحدت، لكنها لا تحد ولا يثبت الزنا، لكن ينفى من الملاعن لأنه أنكره ولاعن، فلا ينسب إلى الملاعن ولم يثبت أنه ولد زنا، لكن هذا الحديث ولد زنا. نقول نعم يرث من أمه، لأنه جاء في بعض الروايات حديث وإن كان هنا فيه ضعف، لكن له شواهد، له شواهد حسن بالشواهد في بعض الألفاظ عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام فهو لأمه، أو في رواية لأهل أمه من كانوا، إذا عن ولد الزنا فهو لأهل أمه من كانوا، يعني نسب الولد لأمه، إذن ولد الزنا ينسب لأمه ولا ينسب للزاني، ويرث منها وترث منه، لكنه لا يرث من الزاني ولا ينسب إليه. إذن الحديث واضح بأن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني، يعني فيه، وهذا عليه جمهور أهل العلم حتى يكاد يكون إجماعا، يعني ما فيه إلا خلاف قليل جدا، يعني بعضهم حكاه إجماعا قال أجمع عليه العلم، كما ذكر الشوكاني في النهي الأوطار قال هذا إجماع أهل العلم، لكن فيه خلاف يسير. والعجيب أن ابن تيمية رحمه الله يعني ذهب إلى أن الشخص إذا زنى بامرأة وحملت منه ثم دعا هذا الولد، والمرأة ليست فراشا، المزني بها ليست فراشا، ثم استلحقه دعاه فإنه يلحق به لأنه ليس له نسب، ويقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا حديث الصحيحين، يقول للعاهر الحجر إذا كانت المزني بها ذات فراش زوجة أو أمة، أما إذا زنى بامرأة ليس لها زوج فلا يكون له الحجر ينسب إليه. ولكن هذا خلاف ظاهر الحديث للعاهر الحجر وخلاف هذا الحديث، لكن هذا الحديث يعني بعضهم يضعفه، يقول فيه رجل مختلف فيه محمد بن راشد المكحولي، يعني فيه خلاف، حديثه حسن، حسن الباني وغيره، لكن يقولون هذا الحديث ليس بذاك في الصحة، ليس يعني في بذاك في الصحة، فيه خلاف في سنده، والشريعة متشوفة لحفظ النسب، وهذا ليست، وهذه المرأة ليست فراشا فلا مانع أن يلحق به إذا استلحقه. هذه تصلح لكثير من الناس اليوم، أو بعض الناس اللي يحصل أنه يزني بامرأة ثم يزوجونه منها قبل أن يشتهر الحمل، ثم إذا ولدت ينسب إلى الزاني، أنه زنى بها ثم تزوجها. هي حملت منين؟ من الزنا قبل العقد. فإذا أخذنا بقول شيخ الإسلام تيمية نقول ينسب إليه وإن كانت قد حملت به من الزنا، لأنها ليست فراشا. ويضاعفون هذا الحديث أنه ولد زنية وأنه لأهل أمه، من كان من عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنية لأهل أمه من كانوا. إذا ضاعفوا هذا الحديث يبقى حديث للعاهر الحجر، هذا في الصحيحين، هذا لا يمكن تضعيفه، لكن يجيبون عنه أنه للعاهر الحجر إذا كانت فراشا، لأن الحديث ورد في الفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن يقولون أنه يكون هذا الحديث أو لا ينسب إلى الزاني إذا كانت فراشا، لأن الحديث ورد في ذات الفراش، الولد للفراش، لأن الفراش أقوى من الادعاء، هذا يدعيه وليست فراشا والفراش أقوى. فإذا كانت فراشا هذا لا ينسب للزاني قولا واحدا وليس فيه خلاف، لكن إذا لم تكن فراشا هنا يأتي الخلاف. ولا شك أن الراجح قول الجمهور، والحديث حسن وصريح في الدلالة على أنه لا ينسب إلى الزاني. أيما رجل عاهر بامرأة حرة أو أمة فالولد ولد زنية لأمه من كانوا، لأهل أمه من كانوا. ما صريح أنه ما ينسب إلى الزاني، والحديث حسن. حتى الولد للفراش وللعاهر الحجر ما يسلم أنه في الفراش فقط، أنه إذا كانت فراشا النبي عليه الصلاة والسلام حكم في الفراش، الولد للفراش والعاهر الحجر. إذن هذه قضية للعاهر الحجر، هذا حديث مطلق. ويؤيده حديث عمرو شعيب في السنن، فكيف ينسب إليه ولد زنية؟ إذن ما الفرق بين الحلال والحرام؟ الحلال هو الذي يورث النسب، النكاح هو الذي يورث النسب. أما إذا قلنا أنه ينسب إليه وهو ولد زنا، إذا ما فائدة النكاح؟ فهذا، لكن هذا القول يعني من باب الحامل لمن أخذ به هو الحرص على الستر وعلى حفظ الأنساب، هذا الذي يجعلهم يقولون بهذا القول، من باب حفظ على الستر على هذه المرأة وحفظ نسب هذا الولد لئلا يضيع وتفتضح المرأة، نسأل الله العافية. يعني قد إنسان يعني يضطر لهذا القول إذا حصلت هذه الفضيحة، نسأل الله العافية. أنه لا، ما في فرق، إذا ثابت الزنا فهو ولد زنا، سواء زنت مع واحد ولا مع أكثر. أهم شيء ما تكون ذات زوج، بس هذا أهم شيء، ما تكون فراشة، ها؟ ولو زنت معها، هذا عاد مسألة ثانية. إذا كان يزني بها أكثر من واحد لمن ينسب؟ هذا يعني يرجع فيه إلى القافة، يرجع فيه إلى القافة الشبه، هذا يعني في وطأ الشبهة، إذا وطأ أكثر من واحد شبهة هذا يرجع فيه إلى القافة، إنه ما يدرى له من هذا ومن هذا، ووطأ الشبه يلحق النسب بالواطئ، لكن في الزنا الجمهور على أنه ما يلحق. نعم، إيه حتى لو على كبر، إذا ادعاه وليست فراشا يعني ما ينازعه أحد، هذا الولد ما له أب ولا أحد يدعيه، وهذا الشخص يدعيه، ويمكن أن يكون ولدا له في الفارق في السن، يمكن، فإنه يلحق به، مو بشرط الزواج، حتى لو ادعاه بدون زواج، ها؟ يمكن يقوط شبهة وكذا، وشبهة عقد ويدعي شبهة اعتقاد وكذا، يعني ما يصرح أنه زنى، ويمكن يقول حدوني وانسبوا لي الولد، ها؟ ولا يقول تبت أنا حصل من زمان واستغفر الله وتوب إليه. والإنسان إذا أقر وتاب ورجع عن الإقرار يترك إذا لم يقم بينه. لأنه قطع النسب من الأب لأن الأم هي التي ولدته، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الأم هي التي ولدت حملت ولدت، وهذا ينسب للزوج لأجل عقد النكاح، وعلى المولود له أي الزوج المولود له، فالزوج يحصل النسب بعقد النكاح. إذا لم يكن هناك نكاح فهذه أمه ينسب إليها على الأصل، مثل البهائم الولد ينسب إلى الأم بغض النظر عن الفحل، هذا ولد هذه البهيمة يتبعها. ومثل في الرق، إذا كانت المرأة حرة وتزوجت عبدا الولد يتبع من؟ يتبع الأم، يكون حرا. فالله أعلم، يعني هذه الأحاديث أنه لأمه، النبي عليه الصلاة والسلام حكم أنه لأهل أمه وأنه لا ينسب إلى الزاني. الحديث الثاني حديث عمرو شعيب عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. هذا يفهم من إيش؟ لورثتها من بعدها، أنها صارت عصبة، ورثتها مثل أختها ترثها، وهي خالة، يعني الأصل الخالة ما ترث ابن الأخت، لكن هنا ترث لأن الأم صارت عصبة، فورثتها يكونون عصبة إذا ماتت الأم. إذا ماتت الأم وتركت أختا مثلا، فالأخت هنا تكون عصبة، كأنها يعني هذه خالة كأنها عم، والعم يرث عصبة، وكذلك بقية أقارب الأم، الخال والخالة وأبناء الخال أبناء الخالة يرثونه إذا لم توجد الأم. إذن هذه يدل على أن الأم ترث فرضا وتعصيبا، فرضا وتعصيبا، تأخذ نصيبها السدس أو الثلث ثم الباقي ترثه تعصيبا لعدم وجود عصبة، لأن هذا المولود ليس له أب ولا أقارب أب، والعصبات هم أقارب الأب. إذن أقارب الأم حلوا محل أقارب الأب، صاروا عصبات. لكن لو وجد عصبة أقرب من أقارب أمك الأبناء فهم هم العصبة، يعني هؤلاء هم الأصل. لكن إذا لم يوجد عصبة لأن ليس له أب، ما له أب ولا مثلا عم وأبناء أعمام، له أبناء، الإبن أقوى من الأم لأنه هو العصبة في الأصل، والأم عصبة تحل محل الأب، لكن الأبناء هم العصبة الأصليون. فإذا وجد أم وابن فالأم ترث نصيبها المعتاد السدس والباقي للابن، إذا لم يوجد أبناء فالأم تكون عصبة، إن لم توجد الأم فعصبات الأم أو أقارب الأم يكونون عصبات كأقارب الأب. باب ميراث الحمل، رشدة يعني أنه ولد زنا من غير رشدة، يعني أنه ولد زنا، الرشدة هي النكاح وغير الرشدة والزنا، يعني ولد ضلال مثل الرشد والضلال، فهذا ليس في رشد في ضلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود ورث أو ورث، رواه أبو داود. وعن سعيد المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل، ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عن أبيه. هذا حديث صحيح، إذا استهل المولود ورث أو ورث، إذا استهل ما معنى استهل؟ يعني صارخا، استهل صارخا، يعني معنى الحديث أن المولود الحمل لا يرث إلا إذا خرج حيا، إلا إذا خرج حيا، لو مات في البطن فإنه لا يرث، لأن حياته في البطن لا تعلق فيها ميراث. من شروط الميراث تحقق حياة الوارث، فحياة البطن هذه صحيح أنه حي في بطن أمه، لكن لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا، هذه حياة خاصة، حياة في البطن لا يتعلق بها حكم، لكن يكون له ميراث معلق، له ميراث معلق. مات الميت عن امرأة حامل، هل الحمل الآن له شيء ولا لا؟ نقول له شيء موقوف ما دام انه موجود في بطن الأم. الآن هذا الحمل موجود، هذا الحمل موجود لكن لم يخرج، فهو حالة وسط، لا يثبت الميراث وهو في البطن لأن أحكام الدنيا لم تترتب عليه، ولا يلغى لأنه ولد موجود حين موت المورث. إذا نقول له نصيب لكنه موقوف على خروجه حيا، إن خرج حيا أعطي وإلا فلا. طيب هل يشترط حياته في بطن أمه؟ يعني لو مات ميت وهذه المرأة حامل لكن لا ندري هل نفخت فيه الروح أم لا، فهل يشترط أن نعلم أنها نفخت فيه الروح، ولا نقول له نصيب بغض النظر عن كونه نفخت فيه الروح؟ لأن هذه مسألة يعني محتملة، هل نقول أنه إذا لم تنفخ فيه الروح فهو ليس بحي حين موت المورث، وشرط الإرث أن تحقق حياة الوارث، يعني متى؟ حين موت المورث، يعني مات المورث والوارث حي حين موته، لأنه لو مات الوارث قبل المورث هل يرث منه؟ ما يرث. مات الابن ثم الأب، هل يرث الابن من الأب؟ لا، لأنه تقدم موته على أبيه. فهل نقول أنه لابد أن نعلم أن الحمل حي نفخت فيه الروح؟ المعروف عند أهل العلم أنه لا يشترط، يكفي وجود الحمل، لأن معرفة نفخ الروح أمر خفي، لا سيما في الأزمان السابقة، يعني ليس فيه جزم، يعني قد تشعر المرأة بالولد تحرك وقد لا تشعر، فيعني نفخ الروح هذا فيه خفاء، هل نفخت في الروح أم لا؟ فلذلك علق الحكم بوجود الحمل حين موت المورث. طيب إذا طلب، لأن عرفنا أنه إذا كان موجودا فله نصيب من الإرث لكنه موقوف على خروجه حيا بالاستهلال، وهذه مسألة خلافية، بعض العلماء يقول إذا حصل ما يدل على حياته كما لو عطس أو رضع أو ما شابه ذلك فإنه يكون يعني كالاستهلال، لأن الاستهلال هو الأغلب، الغالب أن الصبي إذا ولد أو المولود إذا خرج بطن أم صاح. لماذا يصيح؟ ما سبب هذه الصيحة؟ نخس الشيطان كما ثبت في الصحيحين، ما من مولود إلا وينخسه الشيطان عند ولادته فيستهل صارخا من نخسته، إلا عيسى بن مريم وأمه، فإنه ذهب يطعن فطعن في الحجاب. واقرأوا قول الله تعالى إني أعيذها أي مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فحيل بين الشيطان وبين نخس مريم وعيسى عليه السلام، ذهب يطعن لكنه طعن في الحجاب. إذن هذا الغالب، ولذلك الحديث ورد بالاستهلال، لكن لو قدر أن صبيا لم يستهل لأمر أو آخر لكنه لما ولد في حياة مستقرة، رضع مثلا أو عطس وبقي مدة حياة مستقرة ثم مات، فإننا نقول يرث لأنه ثبت أنه خرج حيا ولو لم يستهل. إذن الاستهلال هذا يعني وصف أغلبي، أن غالب أنه يصيح، لكن لو قدر أن طفلا لم يصح لكنه فيه ظهر علامات تدل على حياته فإنه يرث ولو مات بعد ذلك، لكن لو خرج يضطرب ومات مباشرة فإنه لا يرث، لأن هذه حياة ليست مستقرة، خرج أول ما نزل اضطرب يعني تحرك ومات، هل يرث؟ ما يرث، لأن هذه الحياة ليست حياة مستقرة. طيب لو طلب الورثة القسمة وفيه حمل هل يجابون أم لا؟ ها يجابون. طيب يمكن يضيع نصيب الحمل، يعني العلماء لهم أقوال، يعني أقرب هذه الأقوال أنه يترك حق نصيب الحمل، يعني يفترض الحمل أضر شيء على الورثة ما بين ذكرين أو أنثيين، نشوف الأضر على حسب المسألة، نشوف أضر شيء على الورثة ونقدر أنه ذكرين أو أنثيين، لأن هذا أمر ليس بغريب أن المرأة تلد توأما، يعني وإن كان ليس كثيرا لكنه أيضا ليس نادرا، يعني يحصل تلد توأما إما ذكرين أو ذكر وأنثى أو أنثيين، يعني يفترض أن الحمل توأم وينظر في الأضر على الورثة، هل هو ذكرين أو أنثيين أو ذكر وأنثى، ثم يوقف نصيب الحمل الذي يحجبه هذا المولود حجب حرمان، كم يعطى؟ ما يعطى شيء، يوقف نصيبه ما يعطى شيء، والذي يحجبه حجب نقصان يعطى أقل الفرضين، واضح؟ لماذا؟ من أجل ألا يضيع نصيب هذا الحمل، لأنه لو قسمنا المال افترضنا أنه ذكر قسمنا المال ثم طلع ذكرين نسترجع من الورثة يمكن ما يبقى شيء، صرفوا وانتهت، فيضيع حق هذا الحمل، ويعني يمكن يطالب ولا يحصل له شيء، ولا أيضا يعني يعرض للمطالبة، لأن المطالبة أيضا فيها مشقة، وقد يتأخر السداد إذا كان أحد الورثة فقيرا وصرف المال، قد يبقى طوال عمره لا يستطيع أن يرجعه. لكن نقول لو فرض أنه زاد عن اثنين مثلا وقسمنا الباقي، فرضناه اثنين وطلع ثلاثة مثلا، يمكن يولد ثلاثة ولا لا؟ موجود، يمكن يولد ثلاثة. طيب نصيب الثالث هذا منين يؤخذ؟ يسترجع من الورثة، لكن هذه حالة نادرة، فلا يعني يوقف نصيب الورثة لحالة نادرة جدا، النادر يعني ما يعمل به، يعمل بالشيء الممكن، وأما النادر جدا هذا يترك. لكن لو قدر أنه خرج ثلاثة يسترجع نصيبه من الورثة. إيه هذا الكلام سابقا، الآن يعني التحاليل هذه في الغالب أنها دقيقة، في الغالب خصوصا واحد أو اثنين هذه واضحة جدا، لكن ذكر وأنثى أحيانا تلتبس، لكن إذا كان واضح وجزموا تماما، يعني الصورة واضحة تماما، فيقول الحمد لله أمر سهل، ما دام أن الصورة واضحة أنه ذكر نقف نصيب ذكر واحد، أو واضح أنه أنثى نقف نصيب أنثى، استفاد من هذه التحاليل. وحتى لو أخطأ التحليل أمر سهل، أو الأشعة هذه نقول الأمر سهل، لو قالوا أنه أنثى وطلع ذكر الأمر سهل يسترجع نصيبه، إذن هذه ليست يعني قضية كبيرة حيث يضيع نصيبه، لا، هو كل ما هنالك أنه يحفظ لئلا يصعب استرجاعه من الورثة. إذن الأقرب أنهم يجابون إلى القسمة إذا طلبوها لمضرة التأخير، أن الحمل قد يطول إلى ستة أشهر أو أكثر، ولكن يوقف نصيب هذا الحمل حتى يتبين، إذا ولد وكان كما فرض انتهى الأمر، وإذا كان في زيادة ترجع أو تعاد إلى الورثة. ثم قال: باب الميراث بالولاء. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الولاء لمن أعتق. وللبخاري في رواية: الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. يعني هذا في حصر للولاء في المعتق، وأنه لا يورث الولاء عن المعتق، يعني الولاء للمعتق خاصة فقط، هو الذي له الولاء الذي باشر العتق. لكن إذا لم يوجد المعتق، يعني مات العبد والمعتق قد مات قبله، فإن عصبة المعتق يكونون عصبة يرثون هذا العبد، لكن يرث عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بالغير ولا مع الغير. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني معناه الآن في شخص أعتق عبدا ثم مات المعتق قبل العبد وترك ابن وبنت، ثم مات العبد وليس له عصبة من النسب، الميراث الآن ميراث العبد المعتق اللي كان عبدا واعتق، ميراثه لمن الآن؟ المعتق مات قبل العبد، قبل العتيق، نقول عبد تجوز لأنه اعتق، يعني اللي كان عبدا، فالمعتق مات قبل العتيق وترك المعتق ابن وبنت، ثم مات العتيق وليس له عصبة. الآن من يرث هذا العتيق؟ يرث من؟ الابن. المال كله للابن، والبنت كم لها؟ ما لها شيء. لماذا؟ لأنها عصبة بإيش؟ عصبة بالغير، عصبة بالغير وهو أخوها. طيب أخوها موجود، لماذا لم يعصبها؟ قالوا: لأن الإرث بالولاء ضعيف، الإرث بالولاء ضعيف أضعف من النسب، فلا يعصب أخته، لأن ولاءه أو عصوبته بالولاء ضعيفة. قالوا: مثل العم لا يعصب العمة، يعني لو مات شخص ولم يترك إلا عما وعمة، عم وعمة، المال لمن؟ للعم. طب العمة ليس، لماذا لم يعصبها أخوها العم؟ قالوا: لأن ميراث العم ضعيف. لكن لو مات عن ابن وبنت، الابن يعصب البنت، لو مات عن أخ وأخت، الأخ يعصب الأخت، لأن عصوبة الابن قوية وكذلك عصوبة الأخ. أما العم عصوبته ضعيفة فلا يعصب أخته، كذلك عصوبة الولاء ضعيفة فلا يعصب أخته. إذن هذا معنى عصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني الميراث للمعتق ولعصبتي، يعني من بعدي، ولعصبتي المتعصبون بأنفسهم لا بالغير ولا مع الغير. هذا معنى هذا الكلام، أنه لا ليس في الولاء عصبة بالنفس ولا عصبة مع لا عصبة بالغير ولا مع الغير، ما في لا عصبة واحدة وهي عصبة بالنفس. إذن يرثه الذكور من أولاد المعتق، أما الإناث فإنهم لا يرثون شيئا. ولا اللي يعرف أنه قول واحد، ما مر معي خلاف في المسألة. وذلك الحديث إنما حصر، إنما الولاء لمن أعتق، هذا الولاء لمن أعتق، فهو الذي يرث بالولاء. ثم أولاده يرثون نيابة عنه، لكن لا يرثون هذا الولاء. وسيأتينا باب هل يورث الولاء أم لا، له باب خاص يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الولاء لا يورث. وعن قتادة عن سلمة بنت حمزة رضي الله عنهما أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، فورث النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وورث شو اسمه يعلى النصف، وكان ابن سلمى رواه أحمد. يعني هذا في صحة نظر، قال إسناده منقطع، قتادة لم يسمع من سلمى، والصواب أنه ورث ابنة حمزة كما سيأتي في الحديث التي بعده. وعن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، يعني هذه أصح، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف، رواه الدارقطني. واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي عن إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهوية أن المولى كان لحمزة، وقد روي أنه كان لبنت حمزة. فروى محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة، وهي أخت ابن شداد لأمه، قال ما قالت مات مولاي وترك ابنته، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف، رواه ابن ماجه. وابن أبي ليلى فيه ضعف، فإن صح هذا لم يقدح في الرواية الأولى، فإن من المحتمل تعدد الواقعة، ومن المحتمل أنه أضاف مولى الولد إلى الولد، مولى الوالد إلى الولد، بناء على القول بانتقاله إليه أو توريثه به. صح الروايات أنه قسمه بين ابنة هذا العتيق المولى وبين ابنة حمزة التي هي المعتقة. طيب كيف ورثت بالتعصيب الآن؟ النصف لابنة المولى العتيق، هذا فرض، مات عن ابنه وعن المعتقة وهي بنت حمزة رضي الله عنهما، فأعطى بنت العتيق النصف، هذا إيش؟ فرض واضح. وأعطى بنت حمزة الباقي إيش؟ تعصيبا. كيف أعطاها تعصيبا وهي امرأة؟ الجواب عنه أجل بيش إيه، لكنه بينه وفرض ولا تعصيب؟ هو ميراث بالولاء، لكنها فرض ولا تعصيب؟ تعصيب، لأن الولاء يقول هو عصوبة بين المعتق والعتيق، سببها الإنعام بالعتق، يعني هي عصوبة، ميراث تعصيب، لكنه تعصيب بالولاء، تعصيب ولا، وهو أقل أو أضعف من تعصيب النسب، وذلك لا يورث به إلا عند عدم وجود عصبة النسب. هذا مر معنا من قبل. يعني لو مات هذا الميت عن ابن وبنت حمزة، كيف يكون ميراث؟ ها، كله للابن، لأنه عصبة نسب وهي عصبة ولا، وعصبة النسب أقوى من عصبة الولاء. لكن هذا الميت الآن العتيق ليس له عصبة بالنسب، فصارت بنت حمزة هي العصبة. إذن كيف صارت عصبة وهي أنثى؟ الجواب نقول لأنها المعتقة، وذلك يقول الرحبي وليس في النساء طرا عصبة، هي المعتقة، نعم، يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. إذن ليس فيه عصبة بالنفس النساء إلا واحدة وهي المعتقة. بنت معتق ما ترث، مرت معنا من قبل. إذن المعتق لا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأة، يرث بالعصوبة، عصوبة الولاء، سواء كان ذكرا أو أنثى. أما أولاد المعتق هذا كما سمعنا يرث منهم الذكور فقط، وأما الإناث فلا يرثون. يعني مات العتيق عن أخ للمعتق وبنت، بنت للمعتق وأخ للمعتق، كيف نقسم؟ المال كله لأخ المعتق، طيب البنت أقرب، بنت المعتق أقرب من الأخ ولا لا؟ هذه بنت وهذا أخ، نقول البنت ليس لها شيء، لأن إرث الولاء لا يكون إلا بالعصبة للمتعصبين بأنفسهم، ما في تعصيب بالغير ولا مع الغير، فالبنت عصبة بالغير فلا ترث تسقط، لأن ما يرث الولاء إلا الرجال متعصبون بأنفسهم. ها؟ بنت المعتق هذا ما في عصبة الحين. نعم، هذه يمكن يقال أنه هي أولى من بيت المال، هذه مسألة يعني ما مرت معي، لكن يمكن ينظر فيها وقال أن هذا الآن يعني مثل ذوي الأرحام، إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبات يعطى ذوي الأرحام، ممكن هذه تعامل معاملة ذوي الأرحام لأنه لا يوجد إلا هي، ليس فيه لا عصبات بالنفس ولا أصحاب فروض بالنسب، أقصد يعني هذا الميت العتيق ليس له أقارب من النسب، لا أصحاب فروض ولا عصبات، ولا يوجد إلا بنت للمعتق فقط، فنقول هذه أشبه بإيش؟ بذوي الأرحام، يعني ما مرت في مشاكل، ممكن يقال أن تعامل معاملة ذوي الأرحام، أن الأصل أنهم لا يرثون، لكن إذا لم يوجد غيرهم ورثوا لأنهم أولى من بيت المال، فهذا ممكن. ثم قال المؤلف: باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، رواه الجماعة، الجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستة. إذن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، وهو صريح في أن الولاء لا يباع. وتعرفوا قصة بريرة لما أرادوا أن يستثنوا الولاء، هذا الآن شراء له، من المعتق في قصة بريرة؟ عائشة رضي الله عنها، وأهلها أرادوا أن يستثنوا الولاء، كأنهم يقولون الولاء هذا لنا نشتريه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الشرط لأنه شرط مخالف لكتاب الله، إنما الولاء لمن أعتق، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، كما أن النسب لا يباع. إذن المعتق هو صاحب الولاء، سواء اعتقه لله تطوعا أو اعتقه في كفارة واجبة كقتل خطأ أو ما شبهه، لا فرق بين أن يعتقه تطوعا أو وجوبا، المعتق هو الذي هو صاحب الولاء، ولا يجوز أن يبيعه على شخص أو أن يهبه لشخص أو يقول لا ولاء لي عليك، يسمون السائبة، هذا كان يفعلون في الجاهلية، يعتق ويقول لا ولاء لي عليك، هذا ما يجوز في الإسلام لأنه كالنسب، كما أن النسب لا يباع ولا يوهب ولا يتخلى عنه، يعني يلزمه حتى لو لم يرد كذلك الولاء. وهو يقولون عصوبة، تعريف الولاء عصوبة بين المعتق والعتيق سببها الإنعام بالعتق، يعني الولاء عصوبة شبيهة بعصوبة النسب. هل ينسب إليه؟ يقال فلان ابن فلان أو فلان ابن فلان لأبيه، ثم يقال القرشي أو التيمي أو كذا، ينسب إلى مواليه، لازم لابد أن يبين، يعني يجوز نسبته إليهم لكن مع البيان، يقال التميمي مولاهم، يعني ينسب إلى بني تميم من باب الولاء حتى يبين أنه ليس نسبا لكنه ينسب إلى أبيه فلان ابن فلان، لكن أحيانا يكون ماله قبيلة، هذا إنسان عبد ما يعرف إلا أبوه مثلا فقط ولا يعرف قبيلته، فينسب إلى المعتق فلان ابن فلان التيمي القرشي كذا مولاه، هذا معروف دائما يذكر في رواة الحديث فلان فلان أكذا مولاه. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، متفق عليه. وليس لمسلم فيه بغير إذن موليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا بغير إذن موليه، هل هذا شرط يعني له مفهوم أنه لو تولى قوما بإذن موليه أنه لا بأس به، ولا ما له مفهوم؟ يقول ما له مفهوم، هذا الشرط ليس له مفهوم، لكنه من باب تغليظ وبيان يعني شدة الإثم. إذا تولى قوما بغير إذن موليه فقد خان مواليه وازداد إثمه، وإذا قالوا له مواليه والي من شئت فليس لهم ذلك، لكن الإثم يمكن يكون أخف لأن الموالي تسامحوا معه، لكنه لا يجوز للموالي أن يسمح له بأن يتولى من شاء، لأن الولاء كالنسب. كما أن الأب لا ليس له أن يقول لولده انتسب إلى من شئت. كانوا في الجاهلية أحيانا إذا كان يعني الأب ليس مشهورا أو مثلا معروفا بأنه وضيع، فيمكن الولد ينتسب إلى شريف وشخص مشهور بالشجاعة والكرم من أجل أن يأخذ الرفعة، ويسمح له أبوه وينتسب. هذا موجود في الجاهلية في بعض الأحيان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه في الإسلام، قال من ادعى في الإسلام أبا غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، اتفق عليه. هذا إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية، ينتسب لأجل الشرف. النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا وبينه من كبائر الذنوب، وأنه ليس له ذلك ويجب أن يرجع إلى أبيه. حتى إذا جهل أبوه، يعني إنسان مفقود أو لقيط ولا يعرف أبوه، فإن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس ولا يجوز أن ينسب إلى شخص ليس أبا له. يقال فلان ابن عبد ربه أو فلان ابن عبد الله بن كذا، ولكن لا ينسب إلى شخص معين حتى لو جهل أبوه. إذن هذه أحكام معروفة في النسب والولاء، أنه لا يجوز أن يعني يباع أو يورث أو ينتمي لغير مواليه حتى لو أذن له، لكن هذا باب يعني بيان سوء الحال، إذا لم يأذنوا فهذا أشد، لأنه جحد حقهم وانتسب إلى غيرهم. وعن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل لعبد الله فقال، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال إني اعتقت عبدا لي وجعلته سائبة. قال في الحاشية السائبة العبد الذي يعتق سائبة ولا يكون ولاؤه لمعتقه ولا وارث له، يعني مسيب ما له مولى، كانوا هذا يفعلون في الجاهلية لكنه منع في الإسلام. قال إن يقول إني اعتقت عبدا لي وجعلته سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا، فقال عبد الله إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإنما كان أهل الجاهلية يسيبون، وأنت ولي نعمته ولك ميراثه، وإن تأثمت وتحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال. رواه البرقاني على شرط الصحيح. يعني بين له ابن مسعود رضي الله عنه أن هذا التسييب أنه باطل، وأنك أنت وليه سواء سيبت أم لم تسيب وميراثه لك. مثل لو واحد قال أنا أتبرأ منك، يقول لولدي فعل فعلا سيئا، قال أنا أتبرأ منك ما أنت ولدي ولا في الدنيا ولا في الآخرة، هل يصح هذا؟ ما يصح، وهو ولده شاء ما باء، وليس له أن يتبرأ منه. كذلك هذا المسيب يقول هذا التسييب باطل وهذا وليه، حتى لو سيبه يرثه إذا مات، لأن التسييب باطل ولا يترتب عليه شيء. قال والبخاري منه إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. نوقف عن هذا الباب، هذا في حديث يحتاج إلى شرح إيضاح. نقف عليه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.